بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. قال: رواه مسلم والنسائي. وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام بيوع الربا، وأن هذه البيوع المتعلقة بالربويات إذا لم يتضح فيها التساوي والتماثل والتقابض فإنه لا يصح بيعها. وقد عرفنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز بيع الربويات بمثلها من جنسها بشرط التساوي والتقابض. أما إذا اختلفت أجناسها فإن كانت ذات علة واحدة فيجوز البيع متفاضلا شريطة التقابض، كبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والتمر بالملح. أما إذا اختلفت عللها كعلة الثمنية وعلة الطعم والقوت فلا بأس بالبيع متفاضلا، ولا بأس بالبيع نسيئة، لأن قواعد البيوع التي رخص فيها الشرع تبيح مثل ذلك. أما مسألة الجودة والرداءة فإن الشارع لم يضع لذلك اعتبارا، ولهذا نهى أن يباع الجنس رديئه بجيده متفاضلا، ولا بد من التساوي والتقابض. وكنا قد انتهينا إلى حديث خيبر، حديث خيبر، ونعني به حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الذي روياه عن سواد بن غزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى خيبر ليجمع تمر خيبر ويأتي بزكاة تمر خيبر، فجاء بتمر كله جنيب، فسأله صلى الله عليه وآله وسلم مقررا: أكل تمر خيبر جنيب؟ قال: لا، يعني فيه الجنيب وفيه الرديء، وأنه كان يبيع التمر الرديء صاعين منه بصاع من التمر الجنيب أو ثلاثة آصع من الرديء بصاعين من الجنيب. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا النوع من البيع ربا، وأن مبدأ الجودة والرداء لا اعتبار له في نظر الشرع، ولذلك وجهه إلى الأسلوب الأمثل والأصوب والطريقة التي يبيع بها دون أن يقع في الربا، قائلا بيع الجنيب أو بيع الرديء بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا، بحيث لا يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلا إلا من خلال إدخال شيء وسط يتوسط به لبيع الشيء بجنسه إذا كان ثمة تفاضل ملحوظ. وهذا الحديث يعتبر قاعدة في التعامل في بيع الربويات بأجناسها. فإذا أردنا أن نشتري ذهب ونبيع ذهب، لا يجوز أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإنما يعمل عقدان بدلا من عقد واحد، يباع الذهب المستعمل أو المصاغ أو التبر أو المغشوش أو الخالص، يباع بغيره بغير جنسه، بالفضة أو بالبر أو بالشعير، ثم بعد ذلك يشترى بالشعير أو بالبر أو بالفضة ذهب مطلوب، وهكذا فيما يتعلق بالفضة، وهكذا فيما يتعلق بالتمر بمثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيع التمر بالدراهم. هذا ما كنا عرضنا له في الدرس الماضي، ووقفنا عند الكلام على قول المصنف بيع الجمعة، قال بفتح الجيم وسكون الميم، قال في الفتح هو التمر المختلط بغيره. وقد اعتاد الناس الذين يزرعون التمور أن الأنواع الجيدة منها يصنفونها ويتركونها صنفا صنفا، وأما ما كان دقلا أو ما كان رديئا فيجمع بعضه إلى بعض، ولذلك يسمونه بالجمع، ويسمى في هذه الأزمان يسمونه باللون، يعني ضرب من ضروب التمر لا يعد من الأنواع الجيدة، يجمعونها في بعضها مع البعض ويبيعونها أو يتصرفون فيها على أنها نوع واحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسواد بن غزية بيع الجمعة بالدراهم، قال في الفتح الجمع هو التمر المختلط بغيره، وقال في القاموس هو الدقل أو الدقل، والمراد به التمر الصغير، صغار التمر يسمى بالدقل، أو رديء التمر، أو التمر الذي لم يكمل تعبيره، كله يندرج تحت هذا الاسم. قال أو صنف من التمر. والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلا، وقلنا إن السبب أن الشارع ألغى اعتبار الجودة والرداء. وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه. وأما سكوت الرواة عن فسخ المذكور يعني. وأما سكوت الرواة عن فسخ المذكور إيش عندك؟ لا عن فسخ المذكور أو فسخ البيع المذكور، فسخ بيع، فسخ البيع المذكور. يعني الروايات ما ذكرت هل النبي صلى الله عليه وسلم أمضى بيع سويد بن غزية أو أمره بفسخه، هذا ما أراد الإشارة إليه، قال فلا يدل على عدم الوقوع، إما ذهولا يعني من الرواة أنهم لم يذكروا ذلك، وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم. وكأن الشيخ الشوكاني رحمه الله يرى أن هذه البيوع باطلة ولا بد من فسخها. هذا في غير هذا، ذاك كان في الربا، في الشهود، الأحاديث التي وردت في الشاهد وفي الكاتب، لأنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه وهو يعلم، لكن ليس في هذا الحديث. قال فلا بد، فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم. قال وقد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الربا، فرده كما نبه على ذلك في الفتح، أي فرد البيعة. وفي بعض الروايات أنه قال أوه ذلك الربا، ذلك الربا، ذلك الربا. قال وقد استدل أيضا بهذا الحديث على جواز بيع العينة، وهذا الاستدلال يعني فيه نظر، لأن بيع العينة معلوم أن الغرض منه هو الحصول على المال لا الحصول على الجيد والرديء، والصورة التي بين أيدينا إنما نصت على الحصول على الجيد وبيع الرديء واستبداله بالجيد، فكيف يكون دليل على مشروعية بيع العينة، خصوصا وأنه قد ورد نصوص تذم بيع العينة وتمقته وترده. ولا يلزم أن البائع باع الرديئة واشترى الجيد من الباء من المشتري نفسه، لأن الحديث لا يدل على ذلك. نعم الحديث فيه الاحتمال، احتمال أن أنه باعه على من اشترى منه، واحتمال أنه باعه على غيره. وكما يقول أهل العلم إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يصلح أن يكون دليلا لجواز بيع العينة، ولا يصلح أن يكون دليلا أيضا لقول من قال بخلاف ذلك، لأن هذا الحديث ليس فيه التصريح بأن سواد بن غزي ابن غزية باع التمر واشتراه واشترى الجيد من نفس البائع الأول. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيبا، ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجمع، نقول ويمكن أن يكون غيره، فيكون قد عادت إليه الدراهم التي هي عين ماله، ولذلك سميت ببيع العينة. لكن هذا لا يسلم لقيام الاحتمال. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يشتري الجنيبة من غيره، لم يشتري الجنيبة من غير من باع منه الجمع، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. هذا الكلام ما يسلم، بل يقال إن تطرق الاحتمال يبطل بالحكم أو بالدليل الاستدلال. طيب إيش الإشكال في هذا؟ هو الغرض من العينة الحصول على المال، لكن أن يحصل على نوع جيد من التمر هذا غير الحصول على المال. ملاحظ، في بيع العينة الأصل أن الإنسان إنما يريد المال، يريد التورق، ولذلك نهي عن أن يبيعه لمن اشترى منه. لكن في هذه الصورة الغرض هو الحصول على النوع الجيد من التمر، ولا يلزم في بيعه التمر الرديء وشرائه التمر الجيد أن يكون من شخص واحد. نحن لا نقول إن هذا الحديث لا يدل يعني أو ينهى عن بيع العينة، نقول إن هذا الدليل يرد عليه الاحتمال، فكما فهم منه الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وأنه يجوز أن يبيعه لمن اشترى منه، نقول له أيضا الاحتمال أنه باعه لغيره وارد، فلا يصلح أن يكون دليلا لمحل النزاع وهو جواز بيع العينة. نعم. إذا كان البيع باطل نعم له ذلك، لأن هذا في حرمة، ونحن نعرف أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد، وأن الحرمة إذا توجهت إلى العقد العقد باطل أصلا. وإن كان وكله على أن يبيع البيع الصحيح لا على أن يبيع البيع الباطل. قال: وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. قال في الفتح: وتعقب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل يعني عموم الصور، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها، فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها. انتهى. وأقرب من هذا كله أن يقال إن هذه الصورة يتطرق إليها الاحتمال. قال: وسيأتي الكلام على بيع العينة يعني في موضعه. قوله: وقال في الميزان مثل ذلك، أي مثل ما قال في المكيل، من أنه لا يجوز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضلا وإن اختلف في الجودة والرداءة، بل يباع رديئه بالدراهم ثم يشترى بهذا يعني بالدراهم الجيد. والمراد بالميزان هنا الموزون. قال المصنف رحمه الله يعني المجد بن تيمية: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، كما أنه حجة في جريان الربا في المكيلات، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. نعم. والنص ورد في المكيل وقيس الموزون عليه. ها؟ لا، في الحديث ورد، حديثه الذي مر بنا في الأول ورد فيه. ها؟ لا، في قوله وفي الميزان مثل ذلك. ثم قال رحمه الله: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني يستويان في الحكم. إذا جهلنا أنهما يتساويان فنمنع البيع من أجل أن لا نقع في الربا، كأن هذا من باب سد الذريعة. وكذلك إذا علمنا المفاضلة نمنع البيع لأن هذا فيه جريان الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مثل ذلك قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فهذا مبني على العلم. وفي بيع الصبرة بمثلها كيلا تبين لنا وعرفنا حجم المكيل، لكن غاب عنا حجم الصبرة، فيحتمل أن تكون أكثر أو أن تكون أقل، فلذلك منع الشارع إلا إذا تحققنا التساوي، إلا إذا تحققنا التساوي بين النوعين. قال: باب في أن الجهل، يعني بالتساوي في المبيع أو في البيع والشراء في المبيعين في السلعتين، الجهل فيهما يوجب منع البيع، كما أن المعرفة بالتفاضل بينهما يوجب منع البيع. نعم. قال: عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة، والصبرة هو السلعة التي لا تكال، الكمية غير معروفة المقدار، الكوم بيع الشيء بدون كيل أو وزن يسمى بالصبرة. من التمر لا يعلم كيلها، هذا النوع من البيع ممنوع أن يباع بمقدار مكيل من نفس الجنس. يعني يأتي إنسان إلى صبرة موجودة في السوق تباع، يقول: أنا أشتري هذه بعشرة أصوع أو بعشرة أصاع أو بإردب أو بوسق من تمر، لا يجوز هذا البيع، لأن جهلنا بالكمية قد يؤدي إلى الوقوع في الربا، فنبيع الشيء بجنسه متفاضلا، لذلك نهى الشارع عن هذا النوع من البيع. قوله: بالكيل المسمى من التمر، يعني هنا لابد أن يكون من جنسه، أما إذا كان من غير الجنس كأن يبيع صبرا من تمر بعشرين صاعا من شعير أو من ملح أو بدينار أو بعشر دراهم، فذلك جائز، لأن البيع لم يكن بين جنسين، لم يكن بين جنس واحد، وإنما كان بين جنسين مختلفين. ويشترط في هذه الحال إن كان العلة واحدة التقابض، أما إذا اختلفت العلة فلا يلزم فيه التقابض على ما تقرر في قاعدة بيوع الربويات. قال: رواه مسلم والنسائي. يقول: وهو يدل بمفهومه، دلالته بالمنطوق النهي عن بيع الشيء بجنسه، ومفهومه أنه إذا باع الشيء بغير جنسه جاز، ويدل بمفهومه على أنه لو باعها يعني الصبرة بجنس غير التمر يعني بغير جنسها لجاز أي البيع. لا، غير التمر، لأننا نحن جعلنا التمر جنس والشعير جنس والملح جنس وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيجوز أن يبيعه بالتمر، يبيع التمر بالشعير أو بالبر أو بالملح متفاضلا حتى لو كانت مجهولة، لأنه هنا التساوي غير 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 مشترط، التساوي غير مشترط وغير مطلوب. ما فهمت السؤال. حتى لو جهل الكمية، لأنه ما في حاجة للمماثلة والتساوي. فلو باعها الصبرة بكيل أو بوزن من غير جنسها جاز كثر أو قلة، لكن لا يجوز بيعها نساء لأن العلة واحدة. لكن لو كانت بذهب أو فضة جاز حتى ولو كان نسيئة. قوله الصبرة، قال في القاموس الصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن، انتهى. نقولنا على العلة الراجحة، وهي أن الثمن، أن الذهب والفضة له علة وهي الثمنية، وغيرها علتها الطعم والاقتيات. هو الاقتيات للدخار. قوله الصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن، انتهى. قوله لا يعلم كيلها صفة كاشفة للصبرة، يعني الصبرة هي التي لا يعلم، فمتى علم كيلها لا تسمى صبرة، لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل. قال والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول، وأحدهما مجهول المقدار، لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه. ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقص، وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين. ها؟ يقول لو صبر بصبر إن كان من جنس واحد لا يجوز، وإن كان من جنسين مختلفين جاز، لأن التساوي غير مراعى في صبر في جنس في الجنسين. لكن إن كانت علة الربا فيهما واحدة فيتعين التقابض. واضح؟ ثم قال رحمه الله: باب من باع ذهبا وغيره بذهب، يعني سلعة فيها ذهب وغيرها، مثل الحلي في أيامنا هذه، حلي مرصع ببعض الجواهر بالألماس أو بالزمرد أو بالياقوت أو بالفضة، هل يجوز أن يبيعه بذهب مثلا بمثل وزنا بوزن؟ الجواب لا، لا يجوز بيعه حتى يصفى الذهب، وعندئذ إذا أراد أن يبيعه يبيعه متماثلا. أما إذا كان في إحدى السلعتين مع الذهب غيره فلا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى التفاوت في كمية الذهب بين في السلعة، والتفاوت يؤدي إلى الوقوع في الربا. فلو أن إنسانا اليوم عنده مثلا جواهر، أو عنده بعض الذهب، خاتم من ذهب معه فص من الماس أو من غيره من الأحجار الكريمة، أو ذهب مشبك باللؤلؤ أو بغيره من الأحجار، وأراد أن يبيعه لا يجوز له أن يبيعه بوزنه ذهبا خالصا، بل لا بد من تصفية الذهب ولا بد من إخراج يعني إبراز الذهب ولا بد من إزالة ما خالط الذهب بغيره ما خالط الذهب، ثم بعد ذلك يجوز بيعه بشرط أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. قال عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يباع حتى يفصل. قال: رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، وفي لفظ حتى يفصل، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دراهم أو سبعة بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز أو حتى تميز بينه وبينه، حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما. فقال فرده حتى ميز بينهما. قال: رواه أبو داود. كيف حتبيعه؟ إيه، لكن تبيعه بإيش؟ بمثله. طيب وفرق الجواهر هذه؟ فإما إيه، لكنها جزء منه ولها سعرها، فإن بعتها بمثلها معنى ذلك إنه أحد السلعتين أكثر. نحن هنا ما رأينا قضية الوزن فقط، لكن هذا الوزن معه غيره، أليس لهذا الغير ثمن؟ فكيف تبيعه بوزنه؟ معناه أنك بعت أحد النوعين بغيره متفاضلة. نعم، وقلنا هذا ما يجوز لأن هذا فيه أحد النوعين متفاضلة. العيار عيار 18 يختلف عن عيار 24 وإن تساويا في الوزن، لكن القيمة مختلفة. نعم، ما دام بالبيع بالريال والبيع بالفضة ما لا بأس، لكن لا يبيعه بذهب، هذا لأنه نوع من الاستغفال. يعني المفروض أنك إذا أردت أن تشتري كما بعته بفصل الفص تشتري بفصل الفص. على كل حال، هذه ليست هي القضية التي نحن في صددها. الصورة التي جاءت في الحديث أن رجل في يوم خيبر أو في إحدى المغازي وجدوا في الغنائم عقدا ذهب مصوغ ومعه خرز حجارة كريمة، فاشتراها باثني عشر دينارا. لما وزن العقد وجد أن فيه أكثر من اثني عشر دينارا من الذهب، يعني بعد أن فصل الخرز وجد أن الذهب الخالص يزيد على الاثني عشر دينارا، فكأنه اشترى هذا العقد والذي فيه أكثر من اثني عشر دينار باثني عشر دينار، فصار فيه ربا، صار فيه تفاضل، حيث اشترى ذهبا بذهب متفاضلا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع، وقال: لا يجوز إلا أن يميز، يعني تفصل الخرز ثم إن شئت أن تبيعه تبيعه بوزنه بمثل إيش؟ وزنه. هذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية لما أراد أن يشتري اشتراه بتسعة أو بسبعة دنانير فقال لا إلى أن يميز، لا يصح هذا البيع حتى تميز بحيث تفصل الذهب عن غيره، فيكون الذهب مستقلا يباع بمثله وبجنسه وزنا بوزن مثلا بمثل، ولا يجوز أن يباع متفاضلا. هذا ما جاءت به أو ما نص عليه هذا الحديث. قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت قلادة يوم خيبر، أي كان هذا بعد وقعة خيبر، باثني عشر دينارا. هذه القلادة فيها ذهب وخرز، والخرز المراد به الفصوص من الأحجار كالزمرد والياقوت واللؤلؤ وغيرها. قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني هذا في الذهب الخالص، هذا في الذهب الخالص. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل، يعني لا يجوز بيع الذهب مخلوطا بغيره بذهب خالص إلا إذا فصل هذا الذهب المختلط وأصبح خالصا بحيث يباع بغيره وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد. وسبق أن أشرنا إلى أن الشارع لم ألغى مبدأ التفاوت في الجودة أو التفاوت في الصفاء والشو، يعني لو كان هذا الذهب عيار 21 لا يباع أو وزن بعيار 24 لا بد من التماثل والتقابل، فالشارع لم يعتبر صفاء الذهب وخلوصه. لكن هنا لما كان الخرز متميزا وفصله يعني أمر ممكن، لذلك الشارع وضع هذا الاعتبار، لأن وجود الخرز في الذهب يغير من وزنه، فقد لاحظ أمر الوزن، لذلك اعتبر اختلاف الوزن معتبر بخلاف جودة الذهب، فإن ذلك إيه لم يعتبره الشرع.
هذا القيد كان فصله ممكن، أمر ممكن
إيه، ولذلك قال ما يباع حتى يفصل.
إذا كان ممكن،
فإذا كان الآن ممكن فصله يباع بمثله يعني نحن الآن بنقول هذا الإنسان عنده ذهب وفيه فصوص، وكما ذكرت أن هذه الفصوص معروف وزنها ومقدارها، والذهب معروف وزنه، فلو بعناه لا نبيعه إلا بمثله وزنا ولا اعتبار بمسألة الأحجار. هذا هو. قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني من حيث الوزن. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل. قال رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير. طبعا سبعة وتسعة يعني قد يكون شك أو يكون تصحيف، لأن كتابة السبعة والتسعة في الشكل قبل أن يستخدم الناس النقطة والإعجام يمكن تشابههما في الرسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا يجوز هذا البيع حتى تميز بينه وبينه، يعني بين الذهب وبين الخرز. فقال إنما أردت الحجارة، يعني أنا الأصل عندما اشتريت قصدت الشراء الحجارة والذهب تبع. فقال له لا، لأن هذا قد يؤدي إلى الوقوع في الربا. وسيأتي كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن الذي ورد به النص يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بالذهب إلا إذا تساوي في الوزن، يعني تساوى الذهب بالذهب في الوزن وفق القاعدة في بيع الربويات بأجناسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، يعني بين الذهب وبين الخرز. قال فرده حتى ميز بينهما. هذا الحديث نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، وذهب الجمهور إلى العمل بهذا الحديث، ونقل عن بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله أو حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة إلى عدم العمل بهذا الظاهر هذا الحديث، وقالوا يجوز بيع الذهب مع غيره متفاضلا. قالوا لأنه في هذه الحال لم يكن القصد بيع الذهب، وإنما القصد بيع غير الذهب، والذهب تبع، وإذا كانت الذهب تبعا جاز التفاضل. هكذا برر الحنفية، لكن المؤلف كما يؤكد لنا ويقول، أو أن الشارح يعني الإمام الشوكاني يقول إن هذا مردود والعلماء ردوه ولم يعملوا به لأنه مخالف للنص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الذهب مع غيره إلا إذا استخلص الذهب، فعندئذ يطبق عليه قاعدة بيع الذهب بمثله، وأما بيعه بغير جنسه فلا يجوز.
هو أصل كيف يتبع؟ هو الأصل كيف يتبع؟
أي هو يرون أنه، لأن الحديث جاء فيه أنه قال ما أردت إلا الخرز، لأنه أحيانا قد يكون يعني اليوم كما هو ملاحظ وكما هو معروف أن بعض الحلي الذهب يكون فيها تبع، يعني اليوم مثلا عندما تذهب لتشتري خاتم يقال لك هذا الخاتم ألماس، ويسمون لك درجة نقاء هذا وصفاء ذلك الألماس، والبيع يقوم على شراء الألماس، والذهب إذا كان الخاتم مصوغا منه أو مصوغا من الفضة على سبيل التبع، لأن قيمة الذهب والفضة بالنسبة لقيمة الألماس لا تساوي شيئا. وهكذا فيما يتعلق ببقية حلي النساء، فعندئذ يكون التبع الذهب تبعا ولا لا؟ نعم. الأبلتين ليس ذهبا، وإن سماه الناس ذهبا لكن مادته التي يتكون منها غير مادة الذهب، ولذلك لا يلحق بالذهب. إذا كنا ما هو أغلى، يعني اليوم مثلا عندنا الألماس الذي هو يعتبر أغلى الأحجار الكريمة، مات من الألماس بمثلها أو بأعلى منها أو بأكثر منها، نقول إن ذلك جائز على رأي من قال إن الذهب والفضة العلة فيهما كونهما أثمان، لأن الألماس ليس من الأثمان، وإنما هو سلعة تخضع للزيادة وللنقص. قال يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث: الحديث قال في التلخيص بعد أن أورد حديث فضالة بن عبيد: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة، يعني عند الطبراني في كتابه المجمع، في كتابه كتاب الطبراني المعجم، في المعجم الكبير طرق كثيرة جدا، في بعضها قلادة فيها خرز وذهب، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز وذهب، وفي بعضها خرز معلقة بذهب يعني مشبكة، وفي بعضها باثني عشر دينار، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي أخرى بسبعة دنانير. هذا الحديث ظن بعض أهل العلم أن هذا الاختلاف اضطراب، ولذلك رد الخبر، لكن الإمام الحافظ ابن حجر يقول لا، هذا ليس اضطرابا، لأن هذا الخلاف ما يغير في المعنى، لا يغير في المعنى، ولذلك لا يصلح أن يكون الخبر مضطربا، لأن من قال باضطرابه أدى أو انتهى إلى عدم العمل به، مع أن الحديث كما رأينا متفق عليه. الحديث كما رأينا أخرجه مسلم. نعم.
الاختلاف المعنى يعني هو شرط الاضطراب.
أيوة، الاختلاف الذي يؤدي إلى الاختلاف في المعنى هذا هو الاضطراب، أما الاختلاف في اللفظ الذي لا يؤدي إلى اختلاف في المعنى لا يسمى اضطرابا. قال: وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة، يعني بما أجاب البيهقي يعني تنوع وتعدد، لا تعدد الحال والواقعة، وتعدد يعني أكثر من قلادة بيعت، والأصل أنه لا تعدد، لأنه لو تعددت الأنواع ما دام حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الحالة الأولى، المفترض في الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يستجيبون ويمتثلون، ولو قلنا بالتعدد للزم من ذلك أن الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة، وهذا في الحقيقة أخطر وخطأ جسيم. ولو قلنا بأن فضالة يعني شاهد وحضر أكثر من بيع، فيكفي في ذلك أن يسمع حكم النبي في واحد فيبلغ به، ها؟ ولذلك حمله على أنها واقعة واحدة هو الأصل، والتعدد ليس هو الأصل. وكون الصحابة رضوان الله عليهم إذا حكم النبي في أمر واحد يطبقونه في سائر ذلك الحكم، ما سمعوا كيف يكون ما سمعوا والواقعة واحدة كلها في غزوة خيبر؟ لا يمكن، هذا مستبعد جدا، وإلا لازم أن النبي يخبر كل إنسان، ثم إن الراوي واحد وهو فضالة بن عبيد، فكيف يحمل على تعدد الخبر؟ هذا بعيد جدا. لو كان الرواة غير فضالة بن عبيد نقول احتمال التعدد، لكن الراوي واحد والوقعة يعني محل البيع كان في مكان واحد، فهذا احتمال التعدد بعيد جدا. نعم. ومن أراد أن يلجأ إلى دعوى الاضطراب يعني لم يجب بتعدد الرواية. إيش عندنا؟ ومين قال لك ما صرح فيها؟ ايش قال الرواية الثانية؟ اقرأ. وفي رواية قبل، وفي رواية لمين؟ وفي لفظ اي ما يمنع ان ان فضالة يقول اوتي فسمى الرجل في رواية وابهمه في رواية، لان هذه الروايات ما كانت في حكاية القصة من فضالة نفسه، وإنما الرواة المتأخرين هم الذين حكوا القصة فذكروا فضالة في بعض الروايات ولم يذكروه في بعضها، فهي ليست قصتين وإنما قصة واحدة. ها؟ أيوة، إيش الفرق بينهما؟ الجوهر لا يسمى خرز؟ لا، الجوهر والخرج شيء واحد. مرة تسميه جوهرا لأنك يعني عرفت نفاسته، ومرة يسمى خرز. واليوم لو ذهبت إلى من يبيع الجواهر يسميها خرز. قال: وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا، يعني تعدد القصة، وهذا في الحقيقة غير مسلم، لأن حمل القصة على يعني على حالة واحدة أولى، بأنها بيوع، بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة. قال الحافظ: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا. الاختلاف في الرواية لا يعتبر اضطراب، ولا يعتبر اختلاف في تعدد القصة، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب. وحينئذ نحن يمكن أن نقول بعضهم روى بالمعنى وبعضهم روى باللفظ، وحينئذ ينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، فيكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. هذا إذا كان لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع بأن تحمل الروايات بعضها روى باللفظ وبعضها روى بالمعنى، وإذا ألغينا مفهوم العدد بين 12 و9 و7 سلمت الرواية من إيه؟ من كل اضطراب واختلاف. قال: وبعض هذه الرواية التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم وسنن أبي داود. قوله: ففصلتها، قال بتشديد الصاد. قال: الحديث استدل به على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير، ويميز عنه ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره، ومثله الفضة مع غيرها بفضة، وكذلك سائر الأجناس الربوية لاتحادها في العلة، وهي تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا. يعني لو أن إنسان مثلا جاء بشوال فيه بر وشعير مختلط، هل يجوز أن يبيعه بشوال من بر أو بشوال من شعير خالص؟ الجواب لا، لأن هذا يؤدي إلى بيع الشيء بجنسه متفاضلا. لكن هل يجوز أن يبيعه بتمر شريطة التقابض؟ هل يجوز أن يبيعه بفضة؟ نقول نعم، وإن لم يكن متقابضا، لأن العلة يعني مختلفة. قال: ومما يرشد إلى استواء الأجناس الربوية في هذا ما تقدم من النهي عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر، وكذلك نهيه عن بيع التمر بالرطب خرصا لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق. وكذلك في مثل مسألة القلادة يتعذر الوقوف على التساوي من دون فصل، ولا يكفي مجرد الفصل، بل لا بد من معرفة مقدار المفصول والمقابل له من جنسه. قال: وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجماعة من السلف والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحكم المالكي رحمهم الله. وقالت الحنفية والثوري والحسن بن صالح والعترة إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها، لا مثله أو دونه. وقالت الحنفية والثوري والحسن بن صالح والعترة إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.